تمام 10 مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جواد النجف، يقدم لكم حصاد المساء الإخباري والبداية من العناوين. البرلمان الإيراني يصدق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%. وزارة الأمن الإيرانية تعلن الكشف عن معلومات تتعلق بمرتكبي جريمة اغتيال فخري زادة. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. هذه العناوين وغيرها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث صدق مجلس الشورى الإسلامي في إيران بالأغلبية على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي، والذي تم إقراره اليوم بصفة عاجل جدا. وينص القرار على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فضلا عن وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش غير العادية للموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال عدم عودة العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا بعد 3 أشهر من سن هذا القانون ستوقف إيران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. حول الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس الشورى الإسلامي لمناقشة القانون الاستراتيجي لإلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود الأفعال على جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة متواصلة في إيران. مجلس الشورى الإسلامي وفي خطوة مهمة قبل بمناقشة قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء إجراءات الحظر المفروضة على أن تتم متابعة تفاصيله والمصادقة عليه الثلاثاء المقبل. مشروع القانون يدعو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بتخصيب 20% سنويا في منشأة الشهيد علي محمد في فوردو وتخزينه خلال 2 شهر من بدء اعتماد القانون. مشروع القانون يلزم المنظمة أيضا بتخصيب وزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى يتناسب مع الاستخدامات السلمية للدولة وبمعدل شهري لا يقل عن 5 كيلوغرام. كما يلزم مشروع القانون منظمة الطاقة الذرية البدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، على أن يتم استخدام ما لا يقل عن 1000 جهاز من نوع IR2Me في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمد روشن في نطنز. مشروع القانون تضمن أيضا وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش غير العادية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ندد من جهته بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني، داعيا إلى رد قوي على العدو ليندم على فعلته.
أما العدو المجرم فلن يندم إلا برد فعل قوي سيخلق رادعا لأخطاء احتمالية للعدو في المستقبل. واجب جميع القوى والمنظمات والمؤسسات المعنية أن تبدل التهديد الناجم عن هذه الخسارة المؤسفة إلى فرصة من أجل أن نكون أكثر قوة في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية والنووية.
قالباف شدد على أن أعداء الشعب الإيراني بلجوئهم إلى عملية الاغتيال مرة أخرى أظهروا مدى خشيتهم من تنامي قوة إيران.
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن إيران سترد ردا حاسما على المجرمين الذين اغتالوا الشهيد محسن فخري زادة. وأكد خرازي أن الشهيد فخري زادة لم يخفل لحظة عن السعي لتحقيق أهدافه العلمية من أجل ضمان أمن البلاد والدفاع عن الوطن. قال مسؤول عمليات إدارة وباء كورونا بالعاصمة الإيرانية طهران إن مشروع صنع لقاح كورونا وصل إلى مرحلة الاختبار الإنساني بجهود الشهيد محسن فخري زادة. وأشاد الدكتور زادي بدور العالم النووي الإيراني البارز فخري زادة، وقال بجهود هذا الشهيد وزملائه اكتمل مشروع لقاح الكورونا، وقد وصل الآن إلى مرحلة الاختبار البشرية. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن توصلها إلى معلومات مهمة بشأن مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وقالت الوزارة في بيان لها إنه بمهمة محققيها تمكنت من التوصل إلى رؤوس خيوط مرتكبي، بل إلى رؤوس خيوط مرتكبي العملية الإرهابية الجمعة الماضية التي أدت إلى استشهاد الأستاذ فخري زادة، وإنها ستعلن عن التفاصيل تبعها وتضعها بين يدي الشعب الإيراني، مؤكدة أن الشهيد فخري زادة كان ثروة وطنية في مجال العلم والتكنولوجيا. يشيع رسميا صباح الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران جثمان العالم الإيراني محسن فخري زادة، وذلك بمشاركة كبار القادة العسكريين من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا. وأجرت في وقت سابق مراسم تشييع جثمان الفقيد في مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام بمدينة قم المقدسة بحضور عدد من كبار المسؤولين وعدد من عائلة الفقيد، كما تم تشييع قبل ذلك في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران. حول استشهاد العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في عملية إرهابية آثمة نستمع إلى هذا التقرير.
استشهاد العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في عملية إرهابية آثمة تصدر نشرات الإخبار في العالم. وأبرز ما تناولته هذه النشرات إن أصابع الاتهام في هذه الجريمة تتجه إلى ضلوع الكيان الإسرائيلي في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة من خلال عدة مؤشرات، وإن إيران لن تترك هذه الجريمة دون انتقام ورد حاسم حسب توقيت طهران.
إن دم الشهيد محسن فخري زادة سيغير مواقف مجلس الشورى حيال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب علينا التركيز على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ووقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المراقبون يرون أن طبيعة الرد الإيراني الحاسم ستأتي ضمن ركيزتين ربما لا ثالث لهما. الركيزة الأولى تتمثل بالرد المباشر وفي وضح النهار في حال تبني أي جهة أو دولة أو كيان معين لهذه العملية الإرهابية، كما حدث في استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق، وذلك مباشرة بعد تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني. أما الركيزة الثانية تتمثل برد استخباراتي أمني على الجهات المتورطة في التخطيط والتنفيذ لهذه العملية الإرهابية والتي لم تجرؤ على تبنيها.
على الكيان الصهيوني أن يعلم بأنه سيتلقى ضربة موجعة ومباغتة، وهو الآن تحت رصد الجهات الأمنية والدفاعية في إيران.
عملية اغتيال فخري زادة تأتي في ظروف مفصلية وحساسة للغاية تعيشها المنطقة، مما يجعل طبيعة الرد على هذه الجريمة بحاجة إلى حسابات دقيقة وموازنات عاقلة بين ملفات تتشابك في منطقة تعيش على صفيح ساخن. خسارة إيران بفقد عالمها النووي كبيرة، ولكن عزمها أكبر على الانتقام لدمه.
أعرب رئيس التحالف العراقيون عمار الحكيم عن مواساة العراقية وحكومة والشعب لحادث الاغتيال الآثم للعالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وخلال استقبالية السفير الإيراني لدى العراق إرج مسجدي بحث الحكيم العلاقات الثنائية بين بلاده وإيران، كما تم استعراض المشهد السياسي على المستويين الإقليمي والدولي. وتم تأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين واستثمار مشتركات البلدين الجارين في كافة المجالات. دانت الخارجية العراقية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، وأكدت أن مثل هذه الأعمال لا تساهم بدعم الاستقرار. وقال متحدث الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين عبر لنظيره الإيراني هاتفيا عن تعازيه ومواساته إثر العملية الإرهابية، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا تطورات أوضاع المنطقة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي. وفي باكستان ندد زعماء الأحزاب السياسية والدينية بهذا الاعتداء الغاشم، وأكدوا أن القوى الاستكبارية وبعض حلفائها الإقليميين يقفون وراء الترويج للإرهاب الممنهج، مستنكرين صمت المجتمع الدولي قبال هذه الجريمة. قدم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد آل بوسعيدي التعازي باستشهاد العالم الإيراني محسن فخريزادة. وأدان وزير الخارجية العماني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال الشهيد فخريزادة، معربا عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين بهذا الحادث المرير، مؤكدا رفض بلاده لظاهرة الإرهاب بجميع أنواعها. واغتالت عناصر إرهابية مدعومة إقليميا ودوليا يوم الجمعة الماضية العالم النووي فخريزادة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران. وصف الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم اغتيال العالم الإيراني بالمثال الواضح على البلطجة. وقال عزام ما يجري الآن يقدم دليلا واضحا على غياب الضمير والمبادئ في ممارسات إسرائيل وأمريكا، والتي كان آخرها جريمة اغتيال العالم الإيراني التي وصفها بالجبانة، وأنها تشير إلى مدى الانحطاط الأمريكي والصهيونية. كما تقدمت الفصائل الفلسطينية بالتعزية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا لاستشهاد الفقيد الراحل الذي اغتيل في عملية إرهابية جبانة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل أحمد البرش من غزة.
محاولات أمريكية إسرائيلية جديدة تأتي في سياق إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنيل منها من خلال استهداف مباشر للعلماء وأصحاب العقول. هذه المرة ليست كسابقاتها تنال الأيدي الغادرة من العالم محسن فخري زادة رئيس مركز الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية في عملية اغتيال جبانة وغادرة تحمل بصمات صهيو أمريكية واضحة بعد تهديدات متعاقبة قبيل الجريمة الإرهابية. اغتيال بهذا الحجم لن يفت في عضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي تشكل رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته، فهذه الجريمة تأتي في سياق المحاولات الأمريكية الصهيونية لإضعاف إيران التي ينظر إليها بأنها تشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني، والذي بات يخشى من القوة الإسلامية الأصيلة التي لا تتغير ولا تتبدل من مواقفها الثابتة لا بإغراءات وضغوط، كما تأتي بعد تهديدات صهيونية مباشرة من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينما وصف زادة بأبو القنبلة النووية. وفي ظل التحول في الانتخابات الأمريكية ومتطلبات الفترة الانتقالية التي تشهدها أمريكا محاولة جر إيران لحرب شاملة تفتح شهية ترامب ومن معه وزيادة فرص التصعيد. وعلى الصعيد الفلسطيني، ومنذ نبأ استشهاد العالم محسن فخري زادة، ينظر الفلسطينيون ومن معهم بأن استهداف الجمهورية الإسلامية هو استهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم الإسلامي بشكل عام والجمهورية الإسلامية بشكل خاص. الفصائل الفلسطينية تقدمت بالتعزية من الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا، وأكدت الثقة بأن إيران مستمرة في العمل بإصرار وقوة لتحقيق التقدم في كافة المجالات. أحمد البرش لإذاعة طهران العربية، غزة، فلسطين المحتلة.
ونتابع في الحصاد بعد قليل. حماس تحمل الأمم المتحدة مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني بسبب قرار التقسيم. حركة نزوح كبيرة من عين عيسى شمال سوريا مع استمرار العدوان التركي. وترامب يجدد الاتهام بتزوير الانتخابات الأمريكية ويؤكد فوزه فيها. من جديد أهلا بكم. دهس مستوطن صهيوني اليوم سيدة فلسطينية وطفلين على أحد الحواجز قرب المسجد الإبراهيمي في القليل جنوب الضفة المحتلة. وذكرت مصادر محلية إعلامية أن مستوطنا تعمد دهس سيدة كانت برفقة طفلين على الحاجز الذي يعرف باسم مافيا قرب الإبراهيمية. وضحت مصادر أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخليل الحكومي بالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال الصهيوني الحواجز المحيطة بالمنطقة. حملت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما من قرار التقسيم الجائر وسط قيام كيان الاحتلال بارتكاب مجازر وتشريد الملايين من الفلسطينيين. وطلبت حماس في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي قررته الأمم المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بمحاكمة قادة كيان الاحتلال ورفع الحصانة عنهم ووقف الدعم اللامحدود لهم، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتلين بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. وبالانتقال إلى سوريا، فقد تزايدت حركة نزوح الأهالي من ريف الرقة شمال سوريا نتيجة مواصلة قوات الاحتلال التركي والجماعات المسلحة التابعة لها عدوانها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة. وذكرت مصادر محلية أن مئات الأسر التي معظم أفرادها من الأطفال والنساء نزحت لليوم الثاني على التوالي من منازلها في مدينة عين عيسى هربا من اعتداءات القوات التركية ومرتزقتها. من جهة ثانية، ذكر مصدر في قيادة شرطة حما أن طفلا استشهد مساء اليوم بانفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في ريف سلمية الشرقية. يسود جو من التفاؤل في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري في سوريا بين مختلف الأوساط السياسية مع اقتراب موعد الاجتماع الرابع لمناقشة الدستور السوري. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
عشية الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمناقشة الدستور السوري يسود تفاؤل حذر في البلاد مع تطلعات لتحقيق اختراق في عملية صياغة دستور جديد على أساس احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.
نذهب إلى هذا المؤتمر بروح منفتحة. الدولة السورية قالت نعم لأي مقترح يجعل دستورنا أفضل، ننظر بأريحية ونمد اليد بهكذا اتجاه، ولكن نفس الوقت لا للقفز والدخول بتغييرات ضمن الدستور دون الاتفاق على مقدمة الدستور.
المعارضة الوطنية السورية تعتقد أن الاجتماع المقبل لن يأتي بالنتائج المرجوة من حيث اتخاذ خطوات إيجابية، وتنتقد المجتمع الدولي مرة أخرى لعدم قبول ممثليه في وفد المعارضة التي برأيهم لا تملك سلطة التحدث باسم كل المعارضين.
نحن لا نؤمن بأي مناقشات خارجية، الوطن مفروض عليه أن يكون على الطاولات الخارجية بحكم الموافقات الدولية والاتفاقات الدولية. نحن أصحاب الوطن، نحن أصحاب القرار في الداخل السوري، لا نؤمن إلا بالحل الوطني والطاولة الوطنية ليكون الحوار على هذه الطاولة. لذلك لا نعول الكثير على هذه المعارضة التي لا تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، هي معارضة مأجورة صاحبة مصالح.
عام على انطلاق عمل اللجنة الدستورية، بات من الضروري أن تحقق تقدماً قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2021، ما من شأنه خلق مسارات سياسية على طريق حل الأزمة السورية. لا شك أن المنتصر في الميدان سيكون له اليد الطولة في تغيير الدستور.
تنعقد اللجنة في ظل ظروف سياسية واقتصادية قاسية تشهدها البلاد، والتي تشكل وفق مراقبين جزءاً من معركة سياسية يخوضها محور أعداء سوريا.
قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب إن الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر عملية تزوير في البلاد، وأن هناك ماكينات تصويت نقلت ألف الأصوات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بدلا منه. وتابع ترامب أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت، مجددا تأكيده على أن هذه الانتخابات مزورة بالكامل. وأضاف ترامب لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكد على ما نقول، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، مستنكرا بالقول في أي بلد نعيش. اتهمت الخارجية الكوبية القائمة بالعمل الأمريكي في هافانا بالتدخل الفاضح والاستفزازي في حركة سان إيسيدرو التي تضم مجموعة من الفنانين الكوبيين. وأبلغت الوزارة القائمة بالأعمال الأمريكي بأن كوبا لا تسمح للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بالتدخل في شؤونها، مؤكدة أنه قام بأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لوظيفته كرئيس بعثة دبلوماسية. ولفتت الخارجية الكوبية لأن هافانا تدرك تماما تورط حكومة الولايات المتحدة في تمويل وتوجيه وتحريض أفراد وجماعات في البلاد على تحدي السلطة بوسائل سلمية وعنيفة. وإلى فرنسا، اندلعت مواجهة عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية على خلفية مشروع قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان يمنع تصوير رجال الشرطة أثناء أداء عملهم. يأتي القرار الحكومي بعدما خرج مئات الآلاف من المحتجين الغاضبين على مقطع فيديو يظهر اعتداء قوة الشرطة الفرنسية على رجل أسود بالضرب المبرح في باريس. للمزيد من التفاصيل نتوقف مع هذا التقرير.
مرة أخرى تشتعل فرنسا بالاحتجاجات بعدما خرج أكثر من 500,000 متظاهر للتعبير عن غضبهم تجاه قانون جديد يرون فيه انتهاكا للحريات مطالبين بسحبه. وتدرس الحكومة الفرنسية مشروع قانون الأمن الشامل الذي يمنع تصوير عناصر الشرطة أثناء أداء عملهم ويسمح باستخدام الطائرات المسيرة لأغراض المراقبة. وتضاعفت حدة التظاهرات منذ الخميس في فرنسا على خلفية الكشف عن اعتداءات عنصرية للشرطة عبر انتشار مقطع فيديو يظهر رجال الشرطة وهم يتعرضون لرجل أسود بالضرب داخل مخيم للمهاجرين أقيم في باريس بدعوة من منظمات مدافع عن حقوق البشر. واندلعت مواجهة عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وتعرض نحو 40 شرطيا للضرب المبرح، وأحرقت عدة مبانٍ في باريس ومدن أخرى. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين واجهوا قوات الأمن بالحجارة والأدوات المعدنية. ودعت منظمات إعلامية وأحزاب يسارية ونقابات غير حكومية إلى الاستمرار بالتظاهر رفضا لهذا القانون الذي ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون. وينص القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة مالية بقيمة 45,000 يورو لبث صور لعناصر من الشرطة بدافع سوء النية. وتؤكد الحكومة أن هذه المادة ترمي إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين. وانتقدت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليا ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة استخدام الشرطة الفرنسية للعنف المفرط، كما تم طرح المسألة للنقاش في البرلمان الأوروبي.
أكدت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين في فيروس كورونا حول العالم فاق 62 مليون حالة، مع اقتراب الوفيات الناجمة عنه من حاجز 1.5 مليون شخص. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية التي تتربع على قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة أكثر من 13,600,000 حالة، تعقبها الهند بما يفوق 9,300,000 إصابة. وجاءت البرازيل بالمركز الثالث عالميا بعد إعلان سلطاتها ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 6,200,000 حالة. هذا وتقدمت روسيا للمرتبة الرابعة لتأتي بعدها كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي. محليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 12,950 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 948,000 شخص، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 658,000 حتى الآن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات-لاري أنه تم تسجيل وفاة 389 شخصا خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 47,874 شخصا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%. وزارة الأمن الإيرانية تعلن الكشف عن معلومات تتعلق بمرتكبي جريمة اغتيال محسن فخري زادة. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. الحصاد انتهى، أشكر لكم جميل المتابعة وأوقاتكم عامرة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. وها نحن نحط ثانية عند رحاب الأدب الإيراني الغني، ونتعرف في هذه الحلقة على فرخي سيستاني. من هو فرخي سيستاني؟
إنه شاعر شهير آخر من أعلام الشعر الإيراني في القرن الرابع للهجرة، أي القرن العاشر للميلاد. لنتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، الشاعر هو أبو الحسن علي بن جولوغ الملقب بفرخي، وهو شاعر كبير كان من أبرز أدباء عصره وجميع عصور الأدب الإيراني. ليست لدينا معلومات عن طفولة وصبا هذا الشاعر الشهير، حتى أن تاريخ ولادته ليس دقيقا، بل يمكننا حسب الأدلة أن نقدر تاريخ ولادته. وتدل الأدلة التاريخية على أن الشاعر فرخي قد ولد بعد مقتل الدقيق البلخي، وأمضى عنفوان شبابه في بلاط تشغانين، وعند وفاته كان لا يزال في فترة شبابه على حد قول الشاعر اللبيبي المعاصر.
على هذا الأساس أعزائي الأفاضل، يمكن أن نخمن أنه ولد في الربع الرابع من القرن الرابع للهجرة، أي العاشر الميلادي. ولا نعرف من حياته الشعرية إلا أنه أنشد أشعارا رائعة كما قال نظامي عروضي، وأنه كان يجيد العزف على القيثار، وتاريخ وفاته كذلك غير معروف. يعتقد الباحثون وكتاب التذاكر أنه استنادا لمدائحه، فإنه يحتمل أن يكون قد توفي عام 429 للهجرة، أي عام 1039 للميلاد في غزنة. ويستدلون على هذا التاريخ بأن فرخي من شعراء البلاط الغزنوي، وأنه مدحهم، كما أنه لم يورد مدح أحد منهم في ديوانه بعد موت السلطان مسعود عام 432، ولم يحتوي ديوانه سوى 11 قصيدة في مدح مسعود، وهذا يبين أن فرخي قد توفي قبل السلطان مسعود. كان أبوه أحد غلمان الأمير خلف بانو بن أحمد آخر أميرا للصفارين في سيستان. تعلم فرخي في صباه العلوم المختلفة، وأبدع في العزف على الآلات الموسيقية.
مستمعينا الأفاضل، كان فرخي من بداية إنشاده الشعر في فترة صباه كان يعاني ضيق ذات اليد، وهذا الأمر جعله يغادر سيستان. في ذلك الحين كان أمير تشغانين قد نصب من قبل السامانيين ليحكم إمارة تشغانين، وكان يجمع الشعراء والكتاب في البلاط ويكرمهم. وفرخي أيضا عندما سمع بحبه للآداب والفنون أخذ يتردد عليه، وقضى مدة بمدحه. وبعد انقضاء سنتين التحق فرخي ببلاط محمود وأخذ يمدحه، وأصبح من شعراء بلاط محمود الغزنوي. فأغدقت عليه سهولة أشعاره ومهارته في عزف الموسيقى ثروة وجاها ومقاما عليه.
أعزائنا، تقرب فرخي من السلطان حتى صاحبه في حله وترحاله، وبالإضافة إلى تأليفه للشعر كان منشدا ذا صوت شجي وعازفا مجيدا، وتركت مهارته في العزف آثارها على أشعاره، فعكست عليها ألحانا رائعة، وهذا ما جعله يحيا حياة أسطورية. من خصال هذا الشعر أنه كان يكيل المدح والترحيب، وبهذه الخصلة كان فرخي يتطلع إلى الاقتدار، ولهذا فقد اتجه لمدح الكثيرين غير السلطان من أصحاب العز والشوكة من الوزراء والأمراء، كالأمير يوسف شقيق السلطان محمود وبعض قادة الجيش الذين كال لهم المديح واستلم الصلات منهم. وكما ورد قام بمدح حوالي 25 شخصا من الملوك والأمراء والوزراء وكبار القادة، وتضمن ديوانه 45 قصيدة مدح فيها كبار رجالات عصره.
على العكس من الفردوسي وكبار الشعراء الإيرانيين كناصر خسرو، سنائي، العطار، مولوي وسعدي، لم يكن فرخي يتابع هدفا اجتماعيا ولم يكن يهتم لأوضاع الناس. فمثلا استنادا إلى فترة حكم الغزنويين الذي كان يعيشها، كان أغلب سكان إيران مزارعين وكسبة ويعانون من ثقل الضرائب على كواهلهم، وكان السلطان محمود الغزنوي يصرف جميع مبالغ الضرائب على حروبه مع دول الجوار، أو يضعها في خزانة الدولة، أو يصل بها الشعراء الذين كانوا يتملقونه. مع أن فرخي كان يشهد هذا الظلم والجور، ولكنه للأسف لم يشر ولو من بعيد إلى الأوضاع الاجتماعية للناس.
هنا علينا أعزائنا الأفاضل أن نلتفت إلى قضية، وهي أنه في العصر الغزنوي ازدهر سوق الشعر والشعراء، وتهافت الشعراء على البلاط وعلى مدح الأمراء والسلاطين. لهذا لم نرى أشعارا من هذه الفترة تتطرق إلى الأمور الأخلاقية والاجتماعية، وقد استفاد العديد من العلماء والمحققين من أشعار الشعراء في هذه الفترة للتعرف على الأوضاع السائدة في بلاط الغزنويين، ومنها أشعار الشاعر فرخي، فهو قد قضى عمره ملازما للسلاطين، ولا نقرأ في ديوانه ذي الألف بيت عن أي موضوع عدا مدحهم.
مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. نتابع معا هذا اللقاء. مستمعينا الأفاضل، على الرغم من الانتقادات التي توجه لفرخي بسبب علاقته ببلاط الغزنوي، علينا الإذعان إلى أنه كان من أفضل الشعراء الإيرانيين، ويحتوي ديوان أشعاره على 1500 بيت تضم مجموعة من القصائد وعدة تراكيب من مقاطع وغزليات وقطعا شعرية وأشعارا رباعية. أنشد فرخي أغلب أشعاره في البلاط الغزنوي حسب الطريقة المتبعة في ذلك العصر بمدح السلاطين والأمراء والوزراء والقادة.
كانت أشعاره تتحلى بالبساطة واليسر والمتانة، وبلغ درجة في مهارته أن اعتبره بعض النقاد أنه بلغ مبلغ سعدي الشيرازي شاعر القرن السابع، وقالوا إن نفس البساطة ورقة الطبع والذوق والمشاعر الرقيقة التي يتمتع بها سعدي نراها جلية في قصائد فرخي.
نعم مستمعينا الأفاضل، خاض المحقق البارز والأديب المعاصر الدكتور عبد الحسين زرينكوب في كتابه بوكاروان حلة مع قافلة الحلة في نقد ديوان أشعار فرخي سيستاني، وأبدى رأيه حول خصائص شعره بقوله: ما أعجب الأدباء في شعره كان حلاوته وسهولة بيانه، وكانت الموسيقى الرقيقة العذبة تضفي على بساطة ألفاظه وجمال معانيه ميزة خاصة وظلالا حالمة، فكان كلامه مثل قطعة حرير ناعمة ورقيقة بحيث تغلب رقته على قوته.
غزليات فرخي كانت لها رقة خاصة، حيث نظمت بأسلوب رقيق وحالم، وألقى عليها ذلك العصر لونه فعكس الظروف السائدة فيه، والقارئ لغزلياته يعجب بأشعاره ويجدها مثيرة إلى درجة يظن معها أنها تعكس مشاعره الحقيقية.
مستمعينا الأفاضل، وبصورة عامة وكخاتمة للحديث والمقال، يمكن القول إن أسلوب الشاعر فرخي سيستاني لا يختلف عن أساليب الشعراء الذين سبقوه مثل رودكي والشهيد البلخي من حيث بساطته وسهولته. وحول تأثره بمن سبقوه قال الدكتور عبد الحسين زرينكوب: راقت لفرخي طريقة رودكي والشهيد البلخي، وكأنه اتبع في نظم القصائد أسلوب رودكي وفي الغزل أسلوب الشهيد بلخي. أما قدرة ومهارة فرخي في إنشاد المضامين المشتركة فقد تغلغلت في أشعاره، بحيث إن من يقرأ هذه الأشعار لا يرى فيها تأثيرا لأي شاعر، وخاصة رودكي والشهيد البلخي. Thank you.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
السيادة الشعبية الدينية. أعزائنا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية، نسلط الضوء على مصطلح السيادة الشعبية الدينية الذي أطلقه الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية.
نعم، انطلقت هذه التسمية من فقه ولاية الفقيه الذي امتزج بالتجربة القانونية والإدارية لمسار سياسي وتشريعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أثارت مجموعة من الباحثين في سلسلة كتب بعنوان أدبيات النهوض أطروحة السيادة الشعبية الدينية أمام القارئ العربي ليتاح له فرصة التعرف إليها، ونحن بدورنا نقدم هذه الأطروحة للباحثين العرب كمساهمة في تنضيج النقاشات الفكرية السياسية العاملة على وضع معالم طريق بناء مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
أعزائي الأفاضل، السيادة الشعبية الدينية تسمية انطلقت من فقه ولاية الفقيه الذي امتزج بالتجربة القانونية والإدارية لمسار سياسي وتشريعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وهي تفترض حسب مطلقها الإمام الخامنئي أن هناك انسجاماً تكوينياً بين إرادة الله التشريعية وبين مصالح الناس، وبناء عليه فإن أي نظام حكم أو مسار تشريع سياسي أو إجراءات سياسية لابد أن تلتحم مصالح الناس فيها مع سيادة إرادتهم الحرة التي كرمها الله وأكد عليها التشريع الإسلامي.
إلا أن اكتشاف هذه الأطروحة أعزائي الكرام استلزم معاناة اجتهادية دينية وجهادية شعبية مريرة، وهي كأي تجربة في الحياة الإنسانية تخضع في مخاضاتها لما هو صواب وما هو خطأ، ولا يضير الخطأ هنا وهناك بأصل البناء الذي تقوم عليه الأطروحة، بل إن الأخطاء تمثل فرصا حقيقية لتمتين قواعد البناء وتقويم المسار وتبيان معالم لم تكن واضحة من قبل.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية، إلى اللقاء.
في أمان الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي. الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نوه القرآن بمكانة الصابرين وبين موضعهم من أهل الإيمان والتقوى الفائزين بالجنة والناجين من النار. ففي بيان القرآن لحقيقة البر وصفات الأبرار رداً على اليهود المتمسكين بالرسوم والشكليات الفارغة من روح التدين الحق والذين جعلوا الدين مجرد مظاهر سطحية لا تحقق برًا ولا تنشئ تقوى، لهذا أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل تحويل المسلمين قبلتهم من جهة إلى أخرى بأمر ربهم. هنا يرسم القرآن المعالم الإنسانية للبر والتقوى، بعبارة أخرى للتدين الحقيقي الصادق لا للتدين الوراثي الزائف. فيقول في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تحدثت الآية عن بر العقيدة من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبر العمل من إيتاء المال على حبه ذوي القربى ومن بعدهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الأخلاق، فذكرت خلقين رئيسيين هما الوفاء بالعهد، وهو يشمل العهد مع الله والعهد مع النفس والعهد مع الناس، والصبر في البأساء الفقر والحاجة، والضراء المرض والألم، وحين البأس أي ساحات المعارك والحروب. وقد ميزت الآية الصبر هنا حين غيرت إعراب كلمة الصابرين من حالة الرفع عطفا على كلمة الموفون قبلها إلى حالة النصب، دلالة على الاختصاص وتنبيها للعارف ليقف عند هذا الوصف المتميز، وكأنه يقول: وأخص بالذكر أو المدح هنا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم يجيء ختام الآية ملاصقا لهم ومتصلا بهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي حديث القرآن عن صفات المتقين الذين أعد لهم جنته ورضوانه في سورة آل عمران، يجعل اتصافهم بالصبر في مقدمة ما تحلوا به من أخلاق بعد الإيمان بالله تعالى، وذلك إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صدق الله العلي العظيم. وفي بيان القرآن لأوصاف المخبتين وهم أهل الخشوع والتواضع والطمأنينة والسكينة في سورة الحج، يجعل الله تعالى الصبر من أجمل حلاهم وأبرز مزاياهم، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمين الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. فقد ذكر الصبر بعد وجل القلوب من ذكر الله وقبل إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله، فالمخبتون لهم وصفان نفسيان هما الوجل والصبر، ووصفان عمليان هما الصلاة والإنفاق. وفي سورة الأحزاب مستمعين، يعدد الله المقامات الدينية والفضائل الخلقية للجنسين من المسلمين والمسلمات ممن أعد لهم المغفرة والأجر العظيم، فيرينا الصبر إحدى السمات البارزة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. فقد رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر، فالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكل خير يحرص عليه الفرد أو المجتمع منوط بالصبر. من هذه الخيرات التي ذكرها القرآن معية الله للصابرين، إن الله مع الصابرين. وقد ذكرت هذه المعية في القرآن في عدة مواضع لا مجال لذكرها هنا، وكلها تحكي قصة صبر الأمل لا صبر القنوط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو
وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء
يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة